برضو كذاك النفي قد كمل. لا ناسي إن قد تكون ذا سرية عاطفة. طيب بعد هذه الأمور أما مرفع إشارة للأمر، نعم كما تقول انزل عندنا فنكرمك، وادعو هذا دعاء الله. قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنم الساعين في خير سنم، ربي وفقني فلا أعدل. وتقول ربي وفقني فأعمل صالح، وانهى ولا تطغوا فيه لا يحل عليكم غضب، وسل فاسأل يعني استفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا منصوب فعل بأن. واعرض العرض كما في قول القائل ألا تنزل عندي فتصيب خيرا، ألا تنزل عرض فتصيب خيرا لحظهم، هذا التحضير من هذه الآية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات. تمنى المراد به التمنى، تقول ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت لي مالا فأتصدق منه. وارجو الرجع الترجية لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ فأطلع. كذاك النفي، النفي غير النهي، فتقول ما تعلم زيد فيعلمه، ما تعلم زيد فيعلمه. نعم هذه تسعة مواضع إذا وقعت التاء بعدها فإنه ينسب الفعل بأن المرأة. نعم النفي ما تعلم زيد فيعلمه. طيب قال فنتبع آيات
فيها النهي فيها ظنها فيها النهي
فيها النهي
فيها ظنها.
طيب نسمع له بقوله تعالى ولا تطعوا فيه فيا حلة البيت
الثاني
ربي وفقني فلا أعدل عنه سنن السائين في خير سنن. قال فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين، وجواب لولا محذوف. المعنى أننا أرسلناك يا محمد إقامة للحجة عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يرسل إليهم رسول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى فلما جاءهم الحق، الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل، وفيما وقد الأخبار هو الصدق. والمراد بالحق هنا قال المؤلف إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه إلى قوله عدل من أجل قوله لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى، فكأن المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن الصواب أن المراد بالحق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المراد به الوحي الذي نزل على محمد، ولهذا قال فلما جاءهم الحق من عندنا، والعندية تقتضي القرب وأن يكون ذلك من الله. وهذا لا يتصور أنه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الحق الذي جاء به. كما أن مثل هذه الآية لما جاء من حق من عندنا في جميع مواضع القرآن هي مضطردة أن المراد به الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ويكون قوله لولا أوتي أي محمد الذي جاء بهذا الحق، ومعنى الآية هنا ظاهر جدا ولا فيه تكلف. وكل نقول إن الضمير لولا أوتي يؤيد أن يكون الحق محمد، نقول لا حاجة إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به من محمد. فيكون معلوما أن قوله لولا أوتي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وليس محمدا هو الحق. ولهذا ما من أسماء، ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الحق. نعم هو صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من نبوة، ولكنه جاء بالحق. نعم، فلما جاء الحق قالوا، الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا هل، وش معنى على هذا التقدير؟ تحضيضية وليست شرطية. هل أوتي أي أعطي مثل ما أوتي موسى، يعني من الآيات، مثل ما أوتي موسى من الآيات. وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائدا إلى قريش، لأن قريشا كما هو معلوم قوم أميون لا يعلمون عن الرسل شيئا، فكيف يعارضون بقصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن قريشا كانت عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام تراسل اليهود وتقول جاءنا رجل يقول إنه نبي، فما هي علامات الأنبياء عندكم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء. ولهذا عارضت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءت لموسى. ويحتمل أن قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى من قبل، مثل ما أوتي موسى من قبل، عائدا إلى اليهود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. ويؤيد هذا الاحتمال قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. بيت إن شاء الله تقريبا الكلام على الآية. نعم،
قوله
تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى.
ما لا يحمل على الله تعالى لا شيء ما إلا قريبة وهي أن العمل، أن الجد هي آلة العمل الغالب.
نعم نعم،
هذا غير موجود في القرآن.
نعم نعم، أنا أقول لك أنا موجود
ما هو الله سبحانه وتعالى يقول كل ما عمل
إذا إنما أمره إلى هذا الشيء يقول له كن فيقول،
فيدل على أن يفعل
إيه، لكن بس يقول له كن فيقول
وجود،
ومعناها حرف وجود ووجود أنه يشفى شرطية. ما المراد بالحق في قوله الحق؟ وشو يا الشيخ؟ يا فلما جاءهم الحق، شو المراد بالحق؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وشو المؤلف المراد بالحق؟ ما أتى؟ موجود. نعم، المؤلف يقول للحق محمد القرآن الذي جاء به. طيب قوله لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، إيش معنى لولا؟ هل أوتي، والضمير في قوله أوتي يعود إلى من؟ لا، لما جاء قال لولا أوتي أي محمد، لولا أوتي أي محمد، قوله مثل ما أوتي موسى، ما المراد بما أوتي موسى يا أخي؟ اسم عبد الله
أحمد.
مثل ما أوتي موسى من التوراة، وش المراد بالمثلية؟ لا هذا لا هذا. وش المراد بالمثلية؟ مثل بإيش؟ مثل ما أتد واحد مثل ما أردت الأطلع
حمد
هنا مثل ما في موسى بيش
المعجزات
وأيضا التوراة في وجودها جملة واحدة هم جار مثل ما أردت موسى من نزول الوحي جملة واحدة ومن الآيات المعجزات مثل العرضة والسفر فانتم طيب قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي فالدليل يعود على من يكفروا وهو موسى مرأت إليه حتى يؤمن بعض التفجر
صلاة
صلاة معروفة إيه؟ لكن إذا كفر بها من لم ترسل إليه ما يقال
لا
بس
يعني
دين
صلاة
صلاة
ونفر
دين
مصر دين
يعود إلى الجنس
يعني أن آيات موسى ما نفعت أيها كفر بها من كفر من الناس فسأولا ما تفروا أي جنس البشر جنس البشر بما أوتي موسى من قبل فاقتراحكم أن تكون آية محمد صلى الله عليه وسلم كآية موسى ليس ذلك بموجب للإيمان لأن آيات موسى كبر به نعم طيب قوله قالوا سحران فيها قراءة ثانية قالوا سحران ايش قراءة اللي فيها عليه السلام نعم إذا كان الصاحران من تعني؟ وإذا قال السحران قال قال السحران وهما القرآن والتوراة قوله تراهرة إيش معنى يا أحمد؟ أي تعاون قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله ما المراد بالأمر هنا؟ لا فأتوا بكتاب أمر مو باستفهام فأتوا بكتاب إيش المراد به؟ هذا أمر
تعجيز
تعجيز والتحدي قوله أهدى من هنا عبد الله من هنا الضمير يعود عليه
على
القرآن طيب ومن أهدى
أهدى يعني أكثر هداية
أكمل أكمل هداية طيب ما الذي جزم أتبعه يا شيخ
نعم
أهدى منهما أتبعه العين ساكن مجزومة وش اللي جزمها وين فأتوا فهو جعل الله جوابا للأمر السابق صار مجزوما قوله فإنما استجيبوا لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم شو عبد الله إنما استجيبوا لك وش استجيبوا لك إيش يعني ما يجب أن تكون عند الله أهدى منه ليش صح قوله ومن أضل ممن اتبع هواه. من أضل؟ لا أحد أضل. طيب ما هو الغرض من الإتيان بالنفي بصورة الاستثناء؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ وكيف يجمع بين الاثنين؟ هل تقول لا أحد أضل ممن اتبع هواه، وليس تقول لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله؟ كيف نجمع بينهما؟ يعني كل واحد تقول ما أحد أضل من هذا. والثاني يتغرش يعنيه ان هنا تنزل كل آية على معنى لا يتعلق بالتأنيث، يعني معناها انها بلغت الغاية في اعتبار ما هو من جنسها. طيب هذا واحد، في وجه اخر
كله يعني
الضلال
يدعو كل واحد
انه في مرتبة واحد. وهذا والله ما قال انه مثلا انه ما في شيء يسوي، يقول من اضل فلا يمنع أن يوجد شيء يساويه في ذلك، فيكون كل من الأمرين قد بلغ الغاية في الضلال. هذا يعني معناه أنه يجمع بينهما بأحد أمرين، إما أن يقال أن كلهما في منزلة واحدة، أو يقال من أغل باعتبار هذا المعنى. نعم، فيكون كل واحد منه ينزل على معنى. طيب نرجع الآن إلى استنباط الفوائد. الفائدة الأولى، قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معلومة فيها على ما سبق، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته، فإنهم قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثلا إذا قال قائل أصل الإنسان قرد ثم تطور فصار إنسانا، ماذا نقول له؟ كذب، لأنه يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع إن هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم، من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام وكذبهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنهم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرجل، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره وبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به بل هو لكل رسول بعثه الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا واتركوا ما كان عليه آباؤكم من عباد الأصنام واتركوا ما كان عليه آباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك، ما يقبلون إلا بآيات تدل على صدقه وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قالوا حجتهم أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفحم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، إن يبطل قوله بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قبل. فكوننا نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتباركم أولم يذكر ابن أوت موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يذكر أن ضمير يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشرية واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي أيضا عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، نكتب الخصم قول الخصم في الأمر الواقع مهم في الأمر الواقع، فإن الآيات التي جاء بها موسى وقفها هؤلاء كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت ما آمن بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطب، حال المخاطب. ولا في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تعني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يرقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبوله. من توقف؟ قالوا سحران أو ساحران، قالوا ساحران تظاهر أو سحران تظاهر، فسواء وصفوا ما جاءت به الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، فإن المقصود بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاءت به الرسل. طيب، هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا نظروا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه او عدو له بوصفه، بدليل ان محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان تاتيه الرساله وهو عند العرب الصادق الامين، الصادق الامين، ويرونه انه من افضل بني هاشم وافضلهم بالعدل. فلما جاء بالحق وصار صار الخائن الكذوب. واضح؟ اذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوصفهم فمعنى ذلك انه سينتقل هذه المعاداه، ستنتقل الى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل فيه العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعاداة مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر والثبات والقوة. نعم، لا أن ينخرجوا بل يكونوا كما كان متبوعين. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم، بل يقول الله عز وجل ومنها أيضا من فوائد الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير، ولا لا؟ التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهر. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير كما ذلك في التعاون في الحق. وعلى هذا فينبغي لنا، وهي الفائدة التي تتغفل على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يخذل بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليس بمتعاونين. حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين عليه السلام، لأنهم أولا إن كل واحد ما همه إلا نفسه، وثانيا أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جزئي من أمور الدين ويتعاون على ذلك. نعم، يمكن يخالفوا في كيفية رفع اليدين عند تصوات الأحرام، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين، ثم يقول أنت على ضلال ولا يقول أنت على ضلال. ثم ماذا تكمل هذه الكلمة؟ الحقد والبغضة والعداوة. وأنا قد قصصت عليكم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من مسائلهم. واحد طائفة تقول إن السنة أن يرعى الإنسان يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وطائفة أخرى تقول إن السنة أن يوصل الإنسان يديه إلى جنبه. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عمد وقصد، عن عمد وقصد. والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر. وفيه خصومة عظيمة، وفيه نفس الحد ذاك الأيام في منى. يا الله نجتمع ناس من الأخوان من التوعية اجتمعوا عليهم هدأوه وبيّنوا ان هذا ما يجوز، وان هذا غرى عليكم انتم اهل الحق، لانكم اذا كفر بعضكم بعض وش مفسرين عونا على اهل الخرافات واهل البدع. نعم، الكافر مهدئين، المكفر مهدئين الكافر. فنقول ان التعاون له تأثير بالغ، له تأثير بالغ. واظنكم تعرفون في نقل الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم كيف نقضوا هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقضها، ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال وضحوا وكان بني هاشم قوم منكم، كيف ترضون منهم أن تتابعون حتى منهم يجوب؟ وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من كون جماعة، فذهبوا إلى هذه الصحيفة موكاته ومزدقوه. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال العام ينظر إلى كلمة المجرمين وسحران تظاهرة. طيب ثانيا من فوائد الآية بيان عفو هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين وقالوا إنا بكل كافرون، إنا بكل كافرون. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافرون وش يفيد؟ الحصر، مع أنهم كفروا بهما وبغيرهما، لكن من السبق أن قلنا إن هذا الحصر المقصود به إغاظة الخصم، إغاظة الخصم، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما، ولا معلوم أنهم يكفرون بغيره. وهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه خسر فيه فلا بد من غرض، الغرض هنا الإغاظة، كأنهم يقولون نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بما جئتم به، إنا بكل كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. في هذا في هذه الآية من الفائد أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها، التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها، فإنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتي بما طلب منه. قولا نحن ظلم منهم أنهم يجيبون كتاب أهدى من التوراة والقرآن، والله يعلم أنهم لن يأتوا بذلك. قولا كيف يقول للرسول قل فأتوا، مع أنه يعلم أنه لا يمكن، هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون من العدل، كأنه جعله مع خصم شيئا واحدا، فيقول أنتم هاتوا كتاب أهدى من التوراة والقرآن أتبعوا، أنا التزم باتباعه. فإذا لم يأتوا معناه يلزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن، قل لا يلزمهم ذلك، يعني ما دام أني أنا ملتزم لهم بأنكم إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا أتبعوا، فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا ما دام ما وجدتم. إذا فيه التنزل مع الخصم، وأن ذلك من تمام العدل، وأن ذلك من تمام العدل في المناظرة. ومن فوائد الآية أيضا إفحام الخصم بالتحدي، إفحام الخصم بالتحدي. ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدتم فيها شيئا غريبا من المناظرة، من قوله تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله يومهم الذي فيه يصعقون، نعم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، تجدون يعني آداب كثيرة من المناظرة. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إن كان الأمر فليأتوا مستمعين بسلطان مبين، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، إن كان أمر كذلك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالمناظرة يعني الله سبحانه وتعالى في ضمن المناظرة يجعل الخصم مفحما لتحديه بما لا يستطيع، فهنا ما يستطيع أن يأتي مثله فتقوم لذلك عليهم الحجة. ومن فوائد الآية أن التوراة والإنجيل من عند الله والقرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحيا والتوراة نزلت كتابة، كتبها الله بألواح ألقاها إلى موسى. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يلزم الإنسان الانتقال إلى ما كان عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه. أنا ما يلزم الانتقال مثل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصل، لأنه قال ما يلزم الاتباع إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منه، أما إذا كان مساويا فأنتم لا تلزمون وأنا لا ألزمه. إذا كان مساويا إنما الإلزام متى؟ حينما يكون ما جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه. وهذه فائدة مهمة جدا، وهي لا يلزم الإنسان الانتقال مما هو عليه من طريقة ومذهب إلا إلى ما هو أصوب وأهدى منها. أما إذا عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضا إذا لم ينتقل. وأما أيضا إذا كان ما دعي إليه أدنى فإنه من باب أولى لا يلزم. طيب المراتب الآن ثلاث: إما أن يكون ما تدعى إليه أدنى مما أنت عليه، أو أهدى أو مساويا. إن كان أهدى فالواجب يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حرم الاتباع. بقينا إذا كان مساويا هل يلزم الاتباع أو يحرم أو يخير فيه الإنسان؟ العلماء يقولون في مثل هذه الحالة يخير الإنسان. قالوا وإذا أفتاه عالمان ولم يكن أحدهما عنده أرجح فإنه يخير في اتباع أي القولين شاء، اتباع أي القولين شاء. وربما يؤخذ من هذه الآية، ربما يؤخذ حكم هذه المسألة من هذه الآية، لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان رحمه الله إلا إذا كان أهدى. ومعلوم أنه إذا كان أدنى كان الاتباع محرم، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب، وهذه مرتبة التحريم، هذه مرتبة التحريم. ومنها أيضا من فوائد الآية الأمر أن التحدي أيضا يكون بالوصف كما يكون بالفعل. فأتوا تحدي بفعل من الآتين به: إن كنتم صادقين تحدي بالوصف، إن كنتم من الصادقين أنما أنتم عليه حق فأتوا بهذا، وإلا فأنتم من الكاذبين. ولهذا قال إن كنت نعم فأتوا أتبعوا إن كنتم صادقين. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أننا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع وأدار من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله فإن لم يستجيبوا لك أي فإن انتفى استجابتهم لك، ففيه جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع. جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع. أنا أفهم من هذا يعني معناه إني ما تجيب لك هذا أمر محقق، فهل يظن الظان أن فيه احتمالا أن يستجيبوا؟ ما أظن. ولهذا إذا فنقول جواز تعليق الشيء المحقق بالشرط ولو كان محققا أنه لن يكون، وكذلك ولو كان محققا أنه كائن، فإن هنا الانتفاء كائن لا محالة، ومع ذلك علق بالشرط. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يقول لأهل المقابر، فمعلوم أن هذا الأمر محقق. نعم قال نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة سوى اتباع أهوائهم، لقوله فعلا أنما يتبعون أهواءهم. وهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه مش المكابر، اللي يتبع هواه مكابر ما تتفق عنه ما دام أنه ما هو يريد الحق، وإنما يريد أن ينتصر لنفسه فقط ويتبع هواه. فأعتقد إن هذا إن مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل، بل جادلته ما دام صاحب هواه ما في فائدة. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم بأن المجادل يريد اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت إضاعة وقت؟ نعم نعم يقول هكذا، لأنه قال فعلا أنما يتبعون أهواءه، يعني ولا فائدة من جداله. فإذا كنت بينت للإنسان الحق ووضحته بأدلته النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة، ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه، فاعلم أنه يتبع الهوى. ويتبع الهوى مشكلة، ما هو الإنسان يتطلب الهدى، ما يمكن أن الإنسان ما يمكن ينتفع. ولهذا نقول في هذه الحال لا يجب على المرء مجادلته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فالمعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له، المعاند له حال. وقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع فلا تذكرني، إن لم تنفع فلا تذكرني. وهذه تقدم الكلام عليها، هل هذا الشر له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ها؟ نعم نعم لا أصلا الآن مدام متجادلت أمام الناس تضع الحق، مهم أنا نتكلم بالباطل التسكين، لأنه إذا سمعت يتكلم بالباطل يجب نفسه الحق وإضحاب الباطل. لكن إذا كنت جادلت أمام الناس وتبين الحق وهو أبى ما عندك شيء، ما في فائدة مجادلة. لا هو على كل حال ما احنا بنقول جادل عند الناس، ما احنا بنقول جادل عند الناس، لكن احيانا يكون جدال عند الناس، تكون عند اليوم في مجلس ويبدأ البحث ويحصل النقاش، هل نقول ان هذا الرجل انك تسكت وتخليه؟ لا، يجب عليك انك تقاوم بالذي عندك. نعم كذلك لو سمعت مثلا يتكلم في مجمع ويقرر الباطل يجب عليك ان تتكلم، يجب عليك ان تتكلم بالحق. هنا ومن فوائد الآية اختلاف الناس في الظلام، الناس يختلفون في الظلام، فليسوا على حد سواء في الظلام كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى، وليسوا على حد سواء في الغي، وليسوا على حد سواء في الرشد. أولا الناس على حد سواء في هذه الأمور، لا، ولهذا قال من أضل ممن تبع. ففي هذا دليل على الناس يتفاوتون في الضلال، ولكن مهما أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الهوى قد يكون موافقا للهدى، لماذا؟ هواه بغير هدى، غير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الحق، هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا من أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ها؟ الحاصل إن الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى، ليس على هدى. طيب، ومن فوائد الآية أن الظالم قد عرض نفسه بحرمانه من الهدى، أو إن شئت فقل أن الظلم سبب لحرمان الظالم من الهدى بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالظالم هو الذي حرم نفسه الهدى،